بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد؟ أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت له: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه الجمل ملفقة من صحيح البخاري في كتاب الصيد والذبائح، وكذلك من صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وسيأتي روايات أخرى لم يذكرها المصنف الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.
هذه قال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصيد، السهام والكلاب والرماح، وتتعلق باقتناء الكلب. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما صاده الإنسان بكلبه المعلم فإنه حلال ولو قتله، يعني حتى لو أن القلب قتل هذا الصيد فإنه حلال، لعموم قول الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فإن وجده حيا لم يمت ذبحه، وإن وجد مع كلبه كلابا أخرى فلا يأكل، فإنه إنما سم على كلبه المعلم المهيئ لهذا الشيء. وهكذا ما أصاب المعراض وهو الرمح، إذا أصابه بالحد يعني بالحديدة التي فيه فخزق فهذا يكون حلالا، وإن أصابه بالعرض عرض الرمح فإنه وقيذ فلا يكل. والله جل وعلا قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة. والموقوذة هي التي تضرب بالحجر أو بعرض الرمح أو بالخشبة ونحو ذلك، يقال لها وقيذة إذا ماتت. أما ما طعنه بسن الرمح حتى مات فإنه حلال، وبين صلى الله عليه وسلم أنه إذا أكل الكلب لا يؤكل منه، لأنه إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه ما أمسك على صاحبه، فلا يؤكل إذا أكل منه. وسئل عليه الصلاة والسلام عن آنية المشركين وآنية أهل الكتاب هل يستعملونها، فقال إذا وجدتم غيرها فلا تستعملوها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، لأنه قد يكون فيها الخمر والميتات، فإذا وجد غيرها استعمل غيرها، فإن لم يجد غيرها غسلها وأكل فيها. وذبيحة أهل الكتاب حل لنا، لأن الظاهر من طعامهم الحل، لأن ما يستعملون فيه ما حرم الله. انتهى كلام شيخنا. وذلك لعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس الطعام هنا يعني الذبائح، فذبائح أهل الكتاب حلال لنا وذبائحنا حلال لهم، لكن الأواني قد يستعمل فيها الخمر ولحوم الميتات التي يستحلونها، فإذا وجدها فيغسلها إذا احتاج إليها ثم يأكل فيها. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الدلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأحد ثلاث، إما للصيد أو الماشية أو الزرع، أما اقتناؤه لغير ذلك فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراط جزء من 40 جزءا من الشيء، المعنى أنه ينقص من أجره سهمان من 24 من أجره الذي يحصل له يوميا من صلاة وصيام وغير ذلك، يفوته نصف السلس. وعلى قول آخر القيراط يكون سهما من 20، فعلى هذا إذا فاته سهمان من 20 يكون فاته العشر. إذن ينقص من أجره كل يوم قيراطان، يعني سهمان من 24 من أجره، سبحان الله، من صلاته وصيامه وقراءة القرآن وذكره لله عز وجل. وما أكثر من يربي الكلاب في هذا الزمن وينقص من أجر صلاته وعبادته طوال النهار بهذا المقدار والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله عن
وعليه فلا يجوز اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاث التي هي ماذا؟ كلب صيد أو حرث أو ماشية. وأما البيوت فلا يتخذ لها كلاب، لأن أهلها يحرسونها، أما الماشية والمزارع والصيد فليتخذ لها الكلاب لا بأس عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وجعله في عليين في الفردوس الأعلى مع النبيين والصالحين وألحقنا به في الصالحين، قال رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث رافع حديث جليل عظيم قد اشتمل على فوائد منها. الأول أنه لا يجوز التعرض للغنيمة في الجهاد إلا بعد القسمة بإذن ولي الأمر، فليس للجندي أن يأخذوا من الغنيمة ما شاءوا من الإبل والغنم ولا من النقود، بل يجب جمعها حتى تقسم بين الغانمين. ولهذا لما ذبحوا بعض الإبل والغنم أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإكفاء القدور، ثم قسم الغنيمة بينهم وعدل العشرة من الغنم ببعير، يعني يعطي هذا عشرة من الغنم ويعطي هذا بعيرا واحدا مقابلا لها، كأنها كانت متقاربة في القيمة، فبهذا عدلها ببعير بالقيمة. أما في الضحايا والهدايا، الهدي كان في الأضحية البعير سبعة، ورد رواية في صحيح البخاري، ولكن حكم عليه العلماء كإسحاق بن راهوي وغيره بأن رواية شاذة، أن البعير أن العشر من الضأن تساوي بعيرا واحدا، لكن هذه الرواية رواية شاذة، والرواية الصحيحة رواية أن في الأضحية والهدي يعني عند الكعبة الناقة تعدل سبعة، ولكن في القيمة على حسب القيمة في البيع والشراء وقسم الأموال على حسب القيمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل عشرة في الجهاد تعدل عشرة من الشياه تعدل ناقة، قد يأتي زمن تكون العشرة من الشياه أكثر أو أقل، والواجب في ذلك هو العدل أم التزام هذا العدد؟
العدل.
أما في الأضحية والهدي فهذا ورد فيه النصوص بأن البدنة أي الناقة أو البقر أو الجواميس تكفي عن سبعة، والضأن يكفي عن الرجل وأهل بيته في الأضحية وعن المهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم فند منها بعير، أي شرد بعير من الإبل وعجزوا عن إمساكه، فرماه بعض الجنود بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد، أي شوارد كأوابد الوحش، يعني الأسود والنمور والذئاب من الوحوش المفترسة، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا، أي ما شرد من الإبل والبقر والغنم الذي لا تستطيعون إمساكه فإنه يرمى مثل ما يعمل بالصيد، يرمى بالنبل والبندق وغيرها حتى يعطل فيمسك ويعامل معاملة الصيد الشارد كالظباء والوحوش وأشباهها من الصيود، فإذا شرد على الناس وعجزوا عن إمساكه يرمونه، فإن قتلوه يصير حلالا ولا ميتا؟ يصير حلالا، لأنه لماذا صار حلالا؟ مع أنك لو ضربت بهيمة في رأسها فماتت بحجر أو بخشبة أو بعصا غليظة فماتت، هل هذه البهيمة موقوذة ولا حلال؟ موقوذة. أما في هذه الحالة خاصة صار البعير الذي ندى حكمه حكم الصيد. وعندنا طريقة الذبح ثلاثة، إما الذبح وهذا للبقر والإبل أو للبقر والغنم أو الضأن والجواميس تلحق بالبقر، وأما الإبل هذا نفعل فيه نذبحه ولا ماذا؟
ننحر
يضرب في لبته ثم ينحر بعد ذلك. وعندنا الطريقة الثالثة لحل الذبيحة وهي العقر يضرب، إذا كان اشترى عجلا وكان ضخما مثلا وأراد أن يؤذي الناس يضربه في رجله حتى يعجزه ثم يذبحه، والإبل تذبح واقفة معقولة يدها اليسرى، وأما البقر والغنم فإنها تذبح على جنبها الأيسر متجهة جهة الكعبة والقبلة. إذا ند البعير فله حكم الصيد، لو ضرب بالبندقية أو بالنبل أو ضرب بسهم أو ما شابه ذلك فإنه يصير في حكم الصيد. وأما إذا ضرب بالمعراض فقتله بعرض السهم لا بزنه فحينئذ يكون موقوذة. لأن الصيد لو ضرب بالمعراض فإنه يكون ميتا. وأما إذا أدركوه حيا فلا بد لهم أن ينحروا. نعم. وفيه في الحديث أيضا من الفوائد قوله عليه الصلاة والسلام: إن ملاق العدو غدا وليس معنا مدا، يعني السكاكين، والمدي السكين، أفنذبح بالقصب؟ هذا القصب، القصب المعروف في هذا الزمن، ها؟ القصب المعروف، نعم هو. ففي رواية مسلم: وليس معنا مدا فنذكي بالليط، وهو القصب جمع ليطة وهي قشرة القصب. يبدو أن القصب عندهم كان يعني قد يكون مثل اللي نسميه الآن البوص أو ما شابه ذلك، وهذا ربما الواحدة منها تذبح، ربما الشديدة منها تذبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، أي ما أساله، وذكر اسم الله عليه فكلوا. لا يشترط أن يكون بالسكين، بالحجر الذي له حد وسن، وبالقصب الذي له حد. إذا تيسر ما يقوم مقام السكين، يعني واحد في الصحراء وأراد أن يذبح شاه ليس معه سكين، لا بأس بسن حجر أو بقصب أو ما شابه ذلك. والعمدة في ذلك ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، فيقطع الودجين أو أحدهما من صفحتي العنق والبلعوم، فإذا ما تم ذلك تم الذبح. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر، يعني السن لا يجوز الذبح به، وكذلك الظفر. نعم. وأيضا من الفوائد أنه لا يجوز التعزير بمثل هذا من إكفاء القدور، أنه يجوز التعزير مثل هذا من إكفاء القدور وإتلاف اللحم الذي اغتصب. ومنها، ولكن هذا يرجع فيه إلى من؟ إلى ولي الأمر، ويدل على خطورة المال العام، وأنه أشد، أنه أشد من المال الخاص. لابد الإنسان أن يراعي ذلك، تليفون الشركة، تليفون المصنع، قلم الشركة، ورقة الشركة، كل هذا لا يجوز استعماله أبدا في الأمور الخاصة، واستعماله من السحت والحرام. وتنازع العلماء فيما لا ينقص كالمسطرة، حتى شاحن الهاتف لا يجوز استعماله في الأموال العامة وفي الشركات والمصانع، لا يجوز أبدا، هذا مال عام. وكذلك في المساجد فيه نزاع، قيل أنه يسير يتساهل فيه، لكن الأحوط ترك ذلك. ومنها جواز كون ولي الأمر في آخر الجيش إذا رأى المصلحة، حتى لا يعجل، حتى لا يعجل الناس، وحتى يطمئن في السير، ويلاحظ ضعيفهم حتى لا يعجلوا عليه، فلا مانع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان في آخر الجيش، وربما تقدم أمامهم، وربما كان بينهم، يعني كل هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام على حسب المصلحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه، ليس السن والظفر، بين أن كل ما أنهر الدم سواء من حديد أو خشب أو أي شيء كان له حد، إذا أسال الدم هذه زكاة شرعية، إلا السن والظفر. وقوله: أما السن فعظم، دل على أن العظام لا يذبح بها حتى ولو كان لها حد وسن، لا يذبح بالعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم في الذبح بالظفر، والحبشة كانوا ديانتهم ما هي؟ النصرانية. ولو أن المصيد صغير كالعصفور وأشباهه لا يذبح بالظفر، يذبح بالسكين ونحوها، ولا يذبح بالظفر ولا بالسن، لا يعض عليه بالسن ولا بعظم آخر، ولا يذبح بالأظفار، فهذان النوعان لا يذبح بهما لا بالسن ولا بالعظام ولا بالظفر، ولكن يذبح بغير ذلك مما له حد ينهر الدم مع ذكر اسم الله عند الذبح، يقول بسم الله. فإذا نسي أن يسمي هل تحل الذبيحة أم تحرم؟ قولان لأهل العلم أظهرهما أنها حلال لعموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. أما الذي يتعمد ترك التسمية ولا يبالي فهذه ذبيحته ميتة لعموم قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم.
قال رحمه الله: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
نعم. قال سماحة: ما ذكر الأملح وكذا؟
نعم. الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا به مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، قال رحمه الله: في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فهذا يدل على مشروعية الضحية، أنه يشرع للمسلم أن يضحي كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، وذبح الثاني عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فالسنة ضحية واحدة عن أهل بيته، أهل البيت، عن الرجل وأهل بيته، ولو كانوا كثيرا، ولو كانوا 20 شخصا تجزيهم واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس. والكبش الأملح الأقرن أفضل من غيره، وإذا ذبح شاة أو ماعزا أو إبلا أو بقرا لا بأس، كله طيب. لكن إذا كان كبشين أملحين، والأملح الذي فيه سواد وبياض، أقرن، والأقرن هذا أفضل الضحايا، وإذا ذبح أسود أو أبيض خالصا أو بلون آخر أو بأنثى أو بكبش ليس له قرن كله يجزئ، لكن هذا من باب الأفضلية. وفي أن السنة أن يتولى المضحي بيده أضحيته إن استطاع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاها بيده ويذبح بنفسه، هذا هو الأفضل. فإن كان ما يستطيع ووكل في الذبح فلا بأس بذلك، سواء وكل رجل أو امرأة، حتى المرأة تذبح لنفسها إذا كانت تعرف وتحسن. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وأما المشهور بين الناس من الحائض ذبيحتها ميتة فهذا باطل، هذا من الخرافات. وفيه أنه يضع رجله على صفاحهما حتى يتمكن من الذبح، ولا تحتاج إلى تربيط، إنما يطرحها على جنبها الأيسر، البقرة والجاموس والشاة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، هذا هو الأفضل. والبعير ينحر نحرا في لبته وهو واقف معقولة يده اليسرى، هذا هو الأفضل. ويأكل ويطعم من الضحية، يتصدق ويطعم الأقارب والجيران والأحباب، ويدخر منها شيئا قليلا لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الأشربة.
بركة. نعم. نعم. تستطيع دخل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد؟ أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت له: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الجمل ملفقة من صحيح البخاري في كتاب الصيد والذبائح، وكذلك من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وسيأتي روايات أخرى لم يذكرها المصنف الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.
هذه الأحياء قال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصيد، السهام والكلاب والرماح، وتتعلق باقتناء الكلب. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما صاده الإنسان بكلبه المعلم فإنه حلال ولو قتله، يعني حتى لو أن القلب قتل هذا الصيد فإنه حلال، لعموم قول الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فإن وجده حيا لم يمت ذبحه، وإن وجد مع كلبه كلابا أخرى فلا يأكل، فإنه إنما سم على كلبه المعلم المهيئ لهذا الشيء. وهكذا ما أصاب المعراض وهو الرمح، إذا أصابه بالحد يعني بالحديدة التي فيه فخزق فهذا يكون حلالا، وإن أصابه بالعرض عرض الرمح فإنه وقيذ فلا يكل. والله جل وعلا قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة. والموقوذة هي التي تضرب بالحجر أو بعرض الرمح أو بالخشبة ونحو ذلك، يقال لها وقيذة إذا ماتت. أما ما طعنه بسن الرمح حتى مات فإنه حلال. وبين صلى الله عليه وسلم أنه إذا أكل الكلب لا يؤكل منه، لأنه إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه ما أمسك على صاحبه، فلا يؤكل إذا أكل منه. وسئل عليه الصلاة والسلام عن آنية المشركين وآنية أهل الكتاب هل يستعملونها، فقال إذا وجدتم غيرها فلا تستعملوها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، لأنه قد يكون فيها الخمر والميتات، فإذا وجد غيرها استعمل غيرها، فإن لم يجد غيرها غسلها وأكل فيها. وذبيحة أهل الكتاب حل لنا، لأن الظاهر من طعامهم الحل، لأن ما يستعملون فيه ما حرم الله. انتهى كلام شيخنا. وذلك لعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس الطعام هنا يعني الذبائح، فذبائح أهل الكتاب حلال لنا وذبائحنا حلال لهم، لكن الأواني قد يستعمل فيها الخمر ولحوم الميتات التي يستحلونها، فإذا وجدها فيغسلها إذا احتاج إليها ثم يأكل فيها. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الدلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأحد ثلاث، إما للصيد أو الماشية أو الزرع، أما اقتناؤه لغير ذلك فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراط جزء من 40 جزءا من الشيء، المعنى أنه ينقص من أجره سهمان من 24 من أجره الذي يحصل له يوميا من صلاة وصيام وغير ذلك، يفوته نصف الثلث. وعلى قول آخر القيراط يكون سهما من 20، فعلى هذا إذا فاته سهمان من 20 يكون فاته العشر. إذن ينقص من أجره كل يوم قيراطان، يعني سهمان من 24 من أجره سبحان الله من صلاته وصيامه وقراءة القرآن وذكره لله عز وجل. وما أكثر من يربي الكلاب في هذا الزمن وينقص من أجر صلاته وعبادته طوال النهار بهذا المقدار والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله عن
وعليه فلا يجوز اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاث التي هي ماذا؟ كلب صيد أو حرث أو ماشية. وأما البيوت فلا يتخذ لها كلاب، لأن أهلها يحرسونها، لأن أهلها يحرسونها. أما الماشية والمزارع والصيد فليتخذ لها الكلاب لا بأس عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وجعله في عليين في الفردوس الأعلى مع النبيين والصالحين وألحقنا به في الصالحين، قال رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث رافع، حديث جليل عظيم قد اشتمل على فوائد، منها الأول أنه لا يجوز التعرض للغنيمة في الجهاد إلا بعد القسمة بإذن ولي الأمر، فليس للجندي أن يأخذوا من الغنيمة ما شاءوا من الإبل والغنم ولا من النقود، بل يجب جمعها حتى تقسم بين الغانمين، ولهذا لما ذبحوا بعض الإبل والغنم أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإكفاء القدور، ثم قسم الغنيمة بينهم، ثم قسم الغنيمة بينهم وعدل العشرة من الغنم ببعير، يعني يعطي هذا عشرة من الغنم ويعطي هذا بعيرا واحدا مقابلا لها، كأنها كانت متقاربة في القيمة، فبهذا عدلها ببعير بالقيمة. أما في الضحايا والهدايا، الهدي كان في الأضحية
سبع.
البعير سبع، ورد رواية في صحيح البخاري، ولكن حكم عليه العلماء كإسحاق بن راهويه وغيره بأن رواية شاذة، أن البعير أن العشر من الضأن تساوي بعيرا واحدا، لكن هذه الرواية رواية شاذة، والرواية الصحيحة رواية أن في الأضحية والهدي يعني عند الكعبة الناقة تعدل سبعة، ولكن في القيمة على حسب القيمة في البيع والشراء، وقسم الأموال على حسب القيمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل عشرة في الجهاد تعدل عشرة من الشياه تعدل ناقة، قد يأتي زمن تكون العشرة من الشياه أكثر أو أقل، والواجب في ذلك هو العدل أم التزام هذا العدد؟
العدل.
أما في الأضحية والهدي فهذا ورد فيه النصوص بأن البدنة أي الناقة أو البقر أو الجواميس تكفي عن سبعة، والضأن يكفي عن الرجل وأهل بيته في الأضحية وعن المهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم فند منها بعير، أي شرد بعير من الإبل وعجزوا عن إمساكه، فرماه بعض الجنود بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد، أي شوارد كأوابد الوحش، يعني الأسود والنمور والذئاب من الوحوش المفترسة، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا، أي ما شرد من الإبل والبقر والغنم الذي لا تستطيعون إمساكه فإنه يرمى مثل ما يعمل بالصيد، يرمى بالنبل والبندق وغيرها حتى يعطل فيمسك ويعامل معاملة الصيد الشارد كالظباء والوحوش وأشباهها من الصيود، فإذا شرد على الناس وعجزوا عن إمساكه يرمونه، فإن قتلوه يصير حلالا ولا ميتا؟ يصير حلالا. لأنه لماذا صار حلالا؟ مع أنك لو ضربت بهيمة في رأسها فماتت بحجر أو بخشبة أو بعصا غليظة فماتت، هل هذه البهيمة موقوذة ولا حلال؟ موقوذة. أما في هذه الحالة خاصة صار البعير الذي ند حكمه حكم الصيد. وعندنا طريقة الذبح ثلاثة، إما الذبح وهذا للبقر والإبل أو للبقر والغنم أو الضأن والجواميس تلحق بالبقر، وأما الإبل هذا نفعل فيه نذبحه ولا ماذا؟
ننحر،
يضرب في لبته ثم ينحر بعد ذلك. وعندنا الطريقة الثالثة لحل الذبيحة وهي العقر، يضرب إذا كان اشترى عجلا وكان ضخما مثلا وأراد أن يؤذي الناس يضربه في رجله حتى يعجزه ثم يذبحه، والإبل تذبح واقفة معقولة يدها اليسرى، وأما البقر والغنم فإنها تذبح على جنبها الأيسر متجهة جهة الكعبة والقبلة. إذن إذا ند البعير فله حكم الصيد، لو ضرب بالبندقية أو بالنبل أو ضرب بسهم أو ما شابه ذلك فإنه يصير في حكم الصيد. وما إذا ضرب بالمعراض فقتله بعرض السهم لا بسنه فحينئذ يكون موقوذة، لأن الصيد لو ضرب بالمعراض فإنه يكون ميتة. وأما إذا أدركوه حيا فلا بد لهم أن ينحروا. نعم. وفيه في الحديث أيضا من الفوائد قوله عليه الصلاة والسلام إنا ملاقو العدو غدا وليس معنا مدا، يعني السكاكين، والمدي السكين، أفنذبح بالقصب؟ هذا القصب، القصب المعروف في هذا الزمن، ها؟ القصب المعروف، نعم هو. ففي رواية مسلم: وليس معنا مدا فنذكي بالليط، وهو القصب جمع ليطة وهي قشرة القصب. يبدو القشرة، القصب عندهم كان يعني قد يكون مثل اللي نسميه الآن البوص أو ما شابه ذلك، وهذا ربما الواحدة منها تذبح، ربما الشديدة منها تذبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، أي ما أساله، وذكر اسم الله عليه فكلوا. لا يشترط أن يكون بالسكين، بالحجر الذي له حد وسن، وبالقصب الذي له حد، إذا تيسر ما يقوم مقام السكين. يعني واحد في الصحراء وأراد أن يذبح شاه ليس معه سكين، لا بأس بسن حجر أو بقصب أو ما شابه ذلك. والعمدة في ذلك ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، فيقطع الودجين أو أحدهما من صفحتي العنق والبلعوم، فإذا ما تم ذلك تم الذبح. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر، يعني السن لا يجوز الذبح به، وكذلك الظفر. نعم. وأيضا من الفوائد أنه لا يجوز التعزير بمثل هذا من إكفاء القدور، أنه يجوز التعزير بمثل هذا من إكفاء القدور وإتلاف اللحم الذي اغتصب. ومنها، ولكن هذا يرجع فيه إلى من؟ إلى ولي الأمر، ويدل على خطورة المال العام، وأنه أشد من المال الخاص. لابد الإنسان أن يراعي ذلك، تليفون الشركة، تليفون المصنع، قلم الشركة، ورقة الشركة، كل هذا لا يجوز استعماله أبدا في الأمور الخاصة، واستعماله من السحت والحرام. وتنازع العلماء فيما لا ينقص كالمسطرة، حتى شاحن الهاتف لا يجوز استعماله في الأموال العامة وفي الشركات والمصانع، لا يجوز أبدا، هذا مال عام. وكذلك في المساجد فيه نزاع، قيل أنه يسير يتساهل فيه، لكن الأحوط ترك ذلك. ومنها جواز كون ولي الأمر في آخر الجيش إذا رأى المصلحة، حتى لا يعجل الناس، وحتى يطمئنوا في السير، ويلاحظ ضعيفهم حتى لا يعجلوا عليه، فلا مانع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان في آخر الجيش، وربما تقدم أمامهم، وربما كان بينهم، يعني كل هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام على حسب المصلحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه، ليس السن والظفر، بين أن كل ما أنهر الدم سواء من حديد أو خشب أو أي شيء كان له حد، إذا أسال الدم هذه زكاة شرعية، إلا السن والظفر. وقوله: أما السن فعظم، دل على أن العظام لا يذبح بها حتى ولو كان لها حد وسن، لا يذبح بالعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم في الذبح بالظفر، والحبشة كانوا ديانتهم ما هي؟ النصرانية. ولو أن المصيد صغير كالعصفور وأشباهه لا يذبح بالظفر، يذبح بالسكين ونحوها، ولا يذبح بالظفر ولا بالسن، لا يعض عليه بالسن ولا بعظم آخر، ولا يذبح بالأظفار، فهذان النوعان لا يذبح بهما، لا بالسن ولا بالعظام ولا بالظفر، ولكن يذبح بغير ذلك مما له حد ينهر الدم مع ذكر اسم الله عند الذبح، يقول بسم الله. فإذا نسي أن يسمي، هل تحل الذبيحة أم تحرم؟ قولان لأهل العلم: أظهرهما أنها حلال لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. أما الذي يتعمد ترك التسمية ولا يبالي فهذه ذبيحته ميتة لعموم قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم.
قال رحمه الله باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
نعم. قال سماحة ما ذكر الأملح وكذا. نعم.
الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا به مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. قال رحمه الله في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فهذا يدل على مشروعية الضحية أنه يشرع للمسلم أن يضحي كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته وذبح الثاني عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فالسنة ضحية واحدة عن أهل بيته أهل البيت عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا كثيرا ولو كانوا 20 شخصا تجزيهم واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس. والكبش الأملح الأقرن أفضل من غيره، وإذا ذبح شاة أو ماعزا أو إبلا أو بقرا لا بأس كله طيب، لكن إذا كان كبشين أملحين والأملح الذي فيه سواد وبياض أقرن، والأقرن هذا أفضل الضحايا، وإذا ذبح أسود أو أبيض خالصا أو بلون آخر أو بأنثى أو بكبش ليس له قرن كله يجزئ، لكن هذا من باب الأفضلية. وفيه أن السنة أن يتولى المضحي بيده أضحيته إن استطاع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاها بيده ويذبح بنفسه، هذا هو الأفضل. فإن كان ما يستطيع ووكل في الذبح فلا بأس بذلك، سواء وكل رجلا أو امرأة، حتى المرأة تذبح لنفسها إذا كانت تعرف وتحسن. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وأما المشهور بين الناس من الحائض ذبيحتها ميتة فهذا باطل، هذا من الخرافات. وفيه أنه يضع رجله على صفاحهما حتى يتمكن من الذبح ولا تحتاج إلى تربيط، إنما يطرحها على جنبها الأيسر، البقرة والجاموس والشاة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، هذا هو الأفضل. والبعير ينحر نحرا في لبته وهو واقف معقولة يده اليسرى، هذا هو الأفضل. ويأكل ويطعم من الضحية، يتصدق ويطعم الأقارب والجيران والأحباب ويدخر منها شيئا قليلا لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله كتاب الأشربة.
بركة. نعم. نعم. تستطيع دخل.